إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثالثة من كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى. تكلمنا في المرة السابقة عن البدعة لغة، وأنها مصدر بدعة، وهي ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال. ومنه قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعهما من غير مثال سابق تقدم. وأيضا قلنا أن من معاني بدعة الانقطاع والكلال، الانقطاع أو الكلال. ومنه قول الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني أبدع بي، إني أبدع بي، فاحملني. الحديث رواه أبو مسعود الأنصاري كما في سنن أبي داود. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أبدع بي فاحملني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملك عليه، ولكن ائت فلان فلعله أن يحملك. فأتاه فحمله، فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وعنون أو بوب له أبو داود في سننه باب في الدال على الخير، باب في الدال على الخير، أي له مثل أجر فاعله. محل الشاهد قول الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أبدع بي فاحملني، أي انقطع بي فاحملني. كما يقول الخطابي: أبدع بي معناه انقطع بي، ويقال: أبدعت الركاب، أبدعت الركاب، إذا قلت، إذا انقطعت وكلت، إذا انقطعت وكلت. هذا اختصار معنى البدعة الذي ذكرناه في المرة السابقة، بدعة لغة. والبدعة اصطلاحا، ما هي البدعة اصطلاحا؟ مع ذكر خلاف العلماء في تحديد معناها ودليل كل وبيان الراجح. اعتبر هذا سؤال: ما معنى البدعة اصطلاحا؟ مع ذكر خلاف العلماء في تحديد معناها ودليل كل وبيان الراجح. الجواب: اختلف العلماء في تحديد معنى البدعة اصطلاحا على قولين كما ذكرنا في المرة السابقة. الأول: كل ما حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، كل ما حدث بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، وعلى هذا تنقسم إلى محمود ومذموم. وممن قال بهذا الشافعي والعز بن عبد السلام والقرافي والغزالي وابن الأثير والنووي رحمهم الله تعالى. ودليلهم قول عمر رضي الله عنه: نعمة البدعة، معروف بصلاة الايه؟ التراويح، نعمة البدعة. الفريق الثاني عرف البدعة أنها كل ما خالف السنة، كل ما خالف السنة فهو بدعة، سواء كان في عهده أو سواء كان بعد عهده. وممن قال بهذا الشاطبي وابن حجر العسقلاني وابن حجر الهيثمي وابن رجب الحنبلي وابن تيمية والزركشي رحمه الله تعالى. واستدل هؤلاء بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. واستدلوا أيضا بالآثار الواردة عن الصحابة، منها قول ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا رواه الهيثمي في مجمع الزوائد، أو قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير بإسناد رجاله ثقات. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القول الثاني، وهو أن البدعة هي ما خالف السنة، حيث قال رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه القاعدة، وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته، كون الشيء بدعة على كراهته هكذا على العموم والإطلاق، لا توجد بدعة حسنة. فيقول: واعلم أن هذه القاعدة، وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته، قاعدة عظيمة، وتمامها الجواب عما يعارضها. قال: ولا يحل لأحد أن يقابل هذه الكلمة الجامعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قوله: كل بدعة ضلالة، بسلب عمومها، وهو أن يقال: ليست كل بدعة ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، ويقال: ليست كل بدعة ضلالة. فإن هذا إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب منه إلى التأويل، هذا إلى مشاقة الرسول أقرب منه إلى الإيه؟ إلى التأويل. ثم أجاب أيضا عن قول عمر رحمه الله تعالى: نعمة البدعة هذه تسمية لغوية لا تسمية شرعية، لأن البدعة في اللغة تعم كل فعل ابتداء من غير سابق، تعم كل فعل ابتداء يعني ابتلئ به ليس له مثال سابق، من غير مثال سابق. أما البدعة الشرعية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، وكما يقول الشاطبي: البدعة في الشرع أخص من البدعة في اللغة، أي أن البدعة في اللغة أعم من البدعة في الشرع. فالبدعة في اللغة تنقسم إلى محمود ومذموم، لكن البدعة في الشرع اختصت بالإيه؟ بالمحمود فقط، نعم، بالمذموم فقط، نعم نعم. الإيه؟ ماله؟ قال أن هذه قاعدة، قال هذه قاعدة، يعني واعلم أن هذه القاعدة، وهي الاستدلال بكون الشيء بدعة على كراهته، قاعدة عظيمة، يعني إن كل بدعة فهي مكروهة شرعا، قد تصل الحرم قد تصل التكليف، يعني أنها مذمومة شرعا، فالشرع دل على كراهتها. وقال أن هذه قاعدة عظيمة، أن البدعة مكروهة مطلقا عموما لا تخصيصا ببدعة غير مكروهة وبدعة مكروه، ويدل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فمن قال ليست كل بدعة ضلالة فكأنه مشاق للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب لسان أن يسأل: إحنا نقلنا هذا القول أن البدعة تنقسم إلى محمود ومذموم، ومفهوم منهم من قال ذلك في القول الأول، ومفهوم هذا القول أن البدعة تنقسم، ليس كل بدعة ضلالة، طالما أنها تنقسم إلى محمود ومذموم، ما مفهوم قولهم هذا أنه ليس كل بدعة ضلالة؟ ونقلنا أقوال الأئمة الكبار الذين قالوا بهذا القول. هنا نقطة يجب أن تقف عنده: لا خلاف بين هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى في التطبيق على أن هذا شيء بدعة أم لا، سواء على القول الأول أو على القول الثاني لهؤلاء العلماء الأدلة، يعني كقول الشافعي وقول العز بن عبد السلام وغيرهم من الايه من العلم، تجدهم في التطبيق سيسمون ما يسميه اصحاب القول الثاني بدعه يسمونه بدعه، وما يسمونه بدعه حسنه لاصحاب القول الاول لا يسميه اصحاب القول الثاني بدعه، لكن يقولون به في الجملة. مثلا العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قال أن جمع المصحف بعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا يعد بدعة حسن. طيب من قالوا أن البدع لا تنقسم إلى حسن وإلى قبيح فكلها سيئة، ماذا قالوا؟ قالوا أن جمع المصحف بدعة لا يجوز. لا، ده جمع المصحف أجمع أهل العلم عليه على جوازه. ماذا قالوا؟ قالوا هذا لا يدخل تحت إطار البدعة، لكن يدخل تحت إطار باب آخر وهو ما يسمى بالمصالح المرسلة. فتجد أن الخلاف مع هؤلاء ليس خلاف معنوي، لكنه خلاف إيه؟ خلاف لفظي، كما سيأتي تفصيل ذلك عند الكلام على الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة والإيه؟ والاستحسان. واضح؟ حتى لا يلتبس عند آخرين يقول أن هذا مشاق للرسول وكذا، ونقول أن القول أول قال بها أئمة كبار. لا، ده بنتكلم على إلا حيبتدع بدع ويستدلون بها أن البدعة تنقسم إلى حسن وسيئة، هذا قولهم أقرب إلى مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيه؟ من التأويل. واضح؟ طيب، وما دليل هذا ما ذكرناه في السؤال الأول كده أو السؤال الثاني معنى البدعة الصلاح؟ طيب، قال وعلى هذا البدعة تعريفها الصلاح حنأتي ليه بتعريف إيه؟ بتعريف آخر. يعني ما اختلفوش في تعريف البدعة الصلاح، اختلفوا في تعريف البدعة الصلاح، في خلاف لأن ممكن في خلاف، لأنه تأتي طائفة وتأخذ التعريف أن هناك بدعة حسنة على القول الأول وتدخل بدعة، مع أن العلماء الذين قالوا بهذا التعريف لا يقرونهم على هذا. إذا في خلاف من ناحية التعريف، لكن في ناحية التطبيق مع هؤلاء الأئمة ومع أصحاب القول الثاني لا خلاف، هذا واضح. لكن مع أهل البدع في خلاف. أهل البدع يستدلون بقول الشافعي وبقول العز بن سلام وبقول النووي وبقول غيره من هؤلاء على بدعي، مع أن هؤلاء لو جمل هذا التطبيق على البدع التي يقولون أنها بدع حسنة لم يقضوهم على هذا، مع قولهم بالإيه؟ بالتعريف. هنا يبقى في الصفحة سنتية مضاعف، ليس هناك خلاف في التطبيق، ليس هناك خلاف بالإيه؟ في التطبيق، كما سيقول التفصيل لهذا بعد ذلك. وعلى هذا فالبدع الصلاح على ما ذكره الشطبي وذكرناه هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ويقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. قال وهذا على رأي من لم يدخل العادات في البدع، لكن على رأي من أدخل العادات في البدع قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. يبقى ده ايه التعريف الثاني، هنشرح قلنا هذا التعريف او اخذنا جانبا من هذا الايه الثاني. طيب، ايضا سؤال اخر. نعم، عرفوا ان البدعة كما قسمها العز بن عبد السلام الى خمسة اقسام: بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة محرمة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة. يعني ادار البدع مع ان الباقي يتفقون معه ان ما قال انه بدعة واجبة انه واجب في جمع المصحف، جعل بدعة ايه؟ بدعة واجبة. وكذلك انشاء السجون والقناطر وما شبه ذلك جعل هذه من البدع ليه؟ من البدع الحسنة. واخرون ادخلوا ذلك تحت المصالح ليه؟ المرسلة، وهكذا. فهذا التقسيم الذي قسمه يظهر في النهاية انه لا فرق في التطبيق بين هؤلاء وهؤلاء. قلنا هذا له فصل خاص، انا عندي فكرة عامة بس لهذا الامر. طيب، ما السؤال الآخر؟ ما وجه الاتفاق بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي؟ ما وجه الاتفاق بين المعنى اللغوي للبدعة والمعنى الشرعي؟ احنا قلنا ان المعنى اللغوي للبدعة معناه اتباع الشيء وصنعه على غير مثال أو الانقطاع والكلام، مش كده؟ طيب، أما المعنى الأول وهو ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال، فهذا المعنى ينطبق على البدعة الشرعية لأنها إحداث في الدين وابتداء أشياء في الشرع لا دليل عليها منه، فإن جميع البدع إنما هي رأي على غير أصل. جميع البدع هي رأي على غير إيه؟ على غير أصل. فيتفق المعنى اللغوي الأول مع المعنى الشرعي للإيه؟ مع المعنى الشرعي للبدعة. وأما على معنى الانقطاع والكلال فهو ينطبق على البدعة أيضا بالمعنى الشرعي، لأن المبتدع قطع نفسه عن تحصيل كمال العبودية لله عز وجل بابتداعه، قطع نفسه عن طريق لا تحصل كمال العبودية إلا بالاتباع، لا يحصل كمال العبودية لله عز وجل إلا بالاتباع. فكأن المبتدع قطع نفسه عن كمال العبودية لله عز وجل بابتداع، وأيضا انقطع لا بد وأن ينقطع عن العمل. هذا المبتدع ما حيستمر على عمله أبدا، وحينقطع أيضا عن العمل ولا يتم هذا العمل الذي ابتدعه. وشهد ذلك قول الله جل وعلا: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. إذا هكذا من ابتدع شيئا لن يراعيه حق إيه؟ حق رعايته. طيب إذا أيضا المعنى اللغوي للإيه؟ للبدعة بيتفق مع المعنى الإيه؟ مع المعنى الشرعي. طيب أيضا ما الفرق بين البدعة والمعصية؟ هذا ذكرناه أيضا في المرض الإيه؟ السبب. تتفق البدعة والمعصية في أنه مطلوب ترك أو مطلوب ترك كل منهم، مطلوب ترك إيه؟ كل منهم، سواء كان بدعة أو سواء كان إيه؟ أو سواء كان معصية. فأفعال العباد وأقوالهم لا تعد أقساما ثلاثة، مطلوب فعله في أفعال العباد تنقسم إلى ذلك. طيب والمطلوب تركه كما قال الشاطبي على ضربين، المطلوب تركه على ضربين، أحدهما أن يطلب تركه لكونه مخالفة مع مجرد النظر عن غير ذلك، مجرد أنه مخالف كتحريم الربا، كتحريم الزنا، كتحريم الإيه؟ كتحريم السرقة. وهذا إما أنه يكون محرم وإما أنه يكون إيه؟ مكروه، اللي هو إن الشارع طلب إيه؟ تركه. والمحرم فاعله عاصي وآثم، وفاعل المكروه داخل في حكم العفو، فاعل المكروه داخل في حكم الايه؟ في حكم العفو. اما الثاني اللي هو المطلوب تركه ينهى عنه لكونه مخالفه لظاهر التشريع من جهه ضرب الحدود، يعني يجعل حدا غير الحد الذي حده الايه؟ الشارع، وتعيين الكيفيات والتزام الهيئات المعينه او الازمنه المعينه على الدوام، يخصص مكان معين يذبح فيه، يخصص ليلة معينة يقوم فيها، هيئة معينة للإيه؟ للأذكار، للالتزام هيئات معينة أو كيفيات معينة وأزمنة معينة وأماكن معينة على الدوام. وهذا هو الابتداع والبدعة، ويسمى فاعله مبتدعا، هكذا كما قال الشاطبي. هذا ما تتفق فيه البدعة مع المعصية أن كل منهما مطلوب تركه، وتختلف البدعة والمعصية في أصل وقوع كل منهما من حيث العمل والاعتقاد. فالعاصي لا يعتقد أنه متقرب إلى الله عز وجل بمعصيه، بخلاف المبتدع فإنه يعتقد أنه متقرب إلى الله جل وعلا ببدعته، فافترق. فعلى هذا مفاسد البدعة أشد وأكثر من مفاسد المعصية. فالمبتدع يعتقد مشروعية الجواز فيما ليس له، فيترتب على ذلك شيوع وانتشار حتى ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو عليها الصغير، يعني يتربى عليها الصغير ويموت عليها الايه؟ ويموت عليها الكبير، كيف أنتم إذا لبستكم فتنة. طيب هذا يدل على شدة خطرها. ولذا قال سفيان كما ذكرنا من قبل: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. فإن المعصية لما قال: فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب إيه؟ لا يتاب. والسبب أن المبتدع يرجو بعمله القرب من الله عز وجل، هذا الخلاف إيه؟ خلاف معصية. وبسبب كون البدع أشر من المعاصي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال الخوارج، لأنه مبتدع أهل أهواء، مش كده؟ بيعتقد أنهم على حق وهم على إيه؟ على باطل، فأمر بقتالهم ونهى عن قتال الولاة الظلم، هؤلاء عصاة وهؤلاء مبتدع، فأمر بقتال المبتدعة والكف عن الايه؟ عن الظلم، فأمر بقتال المبتدعين والكف عن العصاة. هذا ليدلك على أن البدعة أخطر وأشر من الايه؟ من المعصية. نعم، هذا كلام الغامدي في كتابه البدع والتراثين. ايضا نعود الى شرح الشاطبي رحمه الله تعالى في تعريفه للبدعة الصلاح، عرفها بقى. احنا قلنا البدعة الصلاحا على قول من لم يدخل العادات فيها، قال هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي ليه؟ تضاهي الطريقة الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعب. طيب، اولا طريقة، لما نقول كلمة طريقة يقصد بالطريقة السبيل والسنة وكل ما رسم للسلوك عليه، بدي معنى ليه طريقة. نقول طريقة في الدين هذا قيد للطريقة، ليس الطريقة في الدنيا ولا طريقة في مطلقة، لا، لكنها طريقة فين؟ فقيدت بالدين، فهذا قيد للطريقة المسلوكة بأنها في الدين لأنها فيه تخترع كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى. وإن كانت في الدنيا لم تسمى بدعة، أي بدعة مذمومة من ناحية الشرعية، مش كده؟ طيب، هي طريقة في الدين مخترعة، انفصلت بهذا القيد عن كل ما ظهر لباب الرأي أنه مخترع مما هو متعلق بالدين كعلم النحو. هل هذا كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقد يقول قائل هذا علم مبتدع، علم أصول الفقه، علم أصول الدين، أو العلوم الخادمة للشريعة في الجملة، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول فأصولها موجودة في الشريعة، أصولها موجودة في الشريعة. فأصول الفقه إنما معناه استقراء الكليات أو استقراء كليات الأدلة حتى تكون عند المجتهد نصب عين أو نصب عين، وعند الطالب سهلة الملتمس. واضح؟ أنا عدت إلى الكتاب الآن، أنا الآن بقرأ من الكتاب، خلاص؟ كما يقول هو في تعريفه لهذه الشبهة التي تقال. وكذلك أصول الدين، قال وهو علم الكلام إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنهما في التوحيد وما يتعلق به، لكن وقفة مع أن أصول الدين تسمى علم الكلام، هذا ما جعله المعتزلة وسموه بعلم الكلام، ولا نوافق على هذه التسمية. لكن الشيخ رحمه الله تعالى قال إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة، إذا هذا هو الأصل متفق في المعنى، وإن كانت التسمية الأولى ألا تكون ذلك، نسميها علم وصول الدين لكن لا نسميه علم علم الكلام. قال إنما حاصله تقرير لأدلة القرآن والسنة أو ما ينشأ عنهما في التوحيد وما يتعلق به، إذا تقرير لأدلة القرآن والسنة، إذا بنجمع كل ما في الكتاب وما في السنة مما يتعلق بالتوحيد والإيمان واليوم الآخر وهكذا، ونسمي هذا أصول الاعتقاد ونضع علما على هذا المصنف أنه أصول الاعتقاد. فأصول هذا العلم في الشريعة وأصول هذا العلم مطلوبة، لكن كم معناها في قسم، هذا هو الحاج، لكن أصوله موجود. فهذا التجميع للتسهيل وللتيسير على الناس في تعلم هذا على هذا الأمر. أيضا كما أن الفقه تقريرا لأدلتها في الفروع العبادية، علم الفقه سمناه علم الفقه وعلم أصول الفقه، هذا تقرير لأدلة الشرع في الفروع في الفروع الفقهية. فإن قيل فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع، انك انت تيجي تجمع لي ده وتحطه لوحده وجمع لي ده وتحطه لوحده، برضه ده شيء مخترع، فيبقى ده بدعه، عشان انت قلت بطريقه في الدين مخترع. فالجواب يجيب ان له اصلا في الشرع، هذا الكلام له اصل في في الشرع، ففي الحديث ما يدل عليه، لعله يقصد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فبالتفقه في الدين والتدبر فيه أنت تنظر في الآيات والأحاديث وتستخرج ما يتعلق بذلك. قال ففي الحديث ما يدل عليه، ولو سلم أنه ليس في ذلك دليل على الخصوص، دليل مخصوص لتجميع الأصول، دليل مخصوص لتجميع أصول الفقه وأصول الاعتقاد وغير ذلك، فالشرع بجملته يدل على اعتباره، لأن هذا من باب حفظ الدين ومن باب تعليم الناس هذا الدين الذي أمر الشرع في الجملة به.
وهو مستمد من قاعدة المصالح المرسلة، وسيأتي بسطها بحول الله تعالى. قاعدة المصالح المرسلة: ليس هناك دليل جزئي على المسألة التي يقولون أنها مصلحة، لكن كليات الشريعة تشير إلى مشروعية هذا الأمر. هذه هي ما سموها بالمصلحة المرسلة. مرسلة أي لا يوجد في الشرع ما يمنعها، ولا يوجد في الشرع ما يؤيدها على خصوصها، فكأنها مرسلة ليس لها ما يقيدها، ليس هناك ما ينهى عنها فيقيدها، وليس هناك ما يأمر بها فيقيدها، لكنها أرسلت فلم يؤمر بها ولم ينهى عنها، لكن الأدلة الإجمالية للشرعة تؤيد. قال: فعلى القول بإثباتها أصلا شرعيا، على القول بإثباتها أصلا شرعيا أي أن إثبات المصالح المرسلة أصل شرع، فلا إشكال في أن كل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزء واحد، فليست ببدعة البت. يبقى كل يبقى كل علم خادم للشريعة زي أصول الفقه وأصول الحديث وأصول التفسير وكل اللي احنا بنقوله ده، علوم الاخوان نحو وغيره، فكل علم خادم للشريعة داخل تحت أدلته الإجمالية التي ليست بمأخوذة من جزء واحد، لكن مأخوذة من الايه؟ من كليات. فإن قلنا أثبتنا أن المصالح المرسلة أصل شرع استمد منه الأحكام، فلا إشكال، فتكون هذه العلوم داخلة تحت هذا الايه؟ تحت هذا الأصل. وعلى القول بنفيها، على القول من يقول بنفي المصالح المرسلة وليس دليلا للايه؟ للتشريع، لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعة. هيقول إن العلوم دي مبتدعة، وإذا دخلت في علم البدع كانت قبيحة. إن أدخلنا هذه العلوم في علم البدع يعني كانت قبيحة. ليه؟ لأن كل بدعة ضلالة من غير إشكال على العموم، كما سيقول إن كل بدعة ضلالة تصير من صغر العموم. ويلزم من ذلك أن يكون كتب المصحف وجمع القرآن قبيحة، مش أنت قلت دي بدعة وبتقول كل بدعة ضلالة، فيكون هذا الجمع قبيح وهو باطل بالإجماع، فليس إذن ببدعة. يبقى لأن جمع المصحف ده أجمع أهل العلم عليه على مشروعيات، فيبقى هذا الكلام إيه؟ أنك تقول هذا قبيح، هذا الكلام باطل بالإيه؟ بالإجماع، فليس إذن ببدعة. ويلزم أن يكون له دليل شرعي، لأن الإجماع لابد وأن يكون له مستند إيه؟ علمناه أو إن الآن لم نعلمه. ويلزم أن يكون له دليل شرعي، وليس إلا هذا النوع من الاستدلال، استدلال بالمصلحة إيه؟ المرسلة، الاستدلال بكليات الشريعة، وهو المأخوذ من جملة الشريعة. وإذا ثبت جزء في المصلحة المرسلة، إذا أثبتنا أن جمع القرآن ثبتت مشروعيته بالمصلحة المرسلة، ثبت مطلق المصالح المرسلة. طالما أنك قلت جمع جزئي فلا بد أنها صارت إيه؟ صارت أصلا. قال: وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة، ثبت مطلق المصالح المرسلة. فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم النحو أو غيره من علوم اللسان أو علم الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة خاصة. يبقى دي شبهة قد يثيرها البعض، قد خلاص ما هي متى علم النحو ده ما كانش موجود، العلم ده علم كده في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى بدعة بطلوه. أو هيقول لك بقى دي بدعة حسنة والبدعة تنقسم إلى حسنة وسيئة، وإحنا لا نقول بالبدعة الإيه؟ بالبدعة الحسنة، فلا بد أن يكون هناك توجيه لهذا الكلام. ما قولك؟ هذا لا يدخل في العلم، هذا له أصل في الشريعة، وإن لم يكن له أصل بخصوصه فالأصول العامة للشريعة وكليات الشريعة تدل عليه، وهو العمل بالمصلحة ليه؟ المرسلة. واضح؟ نعم. بيرد القول لا انت ما فهمت. احنا بنقول لو افترضنا أن هذه العلوم الحادثة بدعة فتكون قبيحة ومذمومة، وبالتالي يكون جمع القرآن بدعة لأنه حادث، وهذا باطل بالإجماع، إذن ليس ببدعة. فمعنى ذلك أنه ما الذي أثبته؟ الإجماع، والإجماع لابد أن يكون له مستند. إيه مستنده؟ ليس إلا كليات الشريعة. فإذا ثبت القول بالمصلحة المرسلة في جزئي يبقى ثبت مطلق المصالح المرسلة. واضح؟ الاسميه ايوه جمع القران اثبتها بالاجماع وجت منين ما يحدث، يبقى الحادث ده ما هوش بدعه، والحادث ده لابد ان يكون له ايه اصل، اصله ايه كليات الايه، فاذا ثبت في جزئه ثبت مطلق المصالح الايه المرسله. واضح؟ فعلى هذا لا ينبغي ان يسمى علم النحو او غيره من علوم اللسان بدعه اصل، ومن سماه بدعه فاما على المجاز بدعة مجازا ليس بدعة حقيقية، أو بدعة لغوية وليس بدعة شرعية، كما سمى عمر رضي الله عنه قيام الناس في ليالي رمضان بدعة. يبقى إما الذي يقول ذلك أما إنه فاهم بيقول إيه، فإذا عارف إن دي بدعة على المجاز ليس بدعة حقيقية فكل بدعة ضلالة، أو إنه إيه دي بدعة بالمعنى اللغوي وهي أعم وأوسع من المعنى الشرعي، وإما جهلا بواقع السنة ده مش عارف بيقول إيه، يعني ده ما هو الجريان بيقول ايه لا عارف بدعة من ايه من سنة، واما جهلا بواقع السنة والبدعة، فلا يكون قول من قال ذلك معتدا به ولا معتمدا عليه، هذا جهل يجهل مواقع السنة من الايه من البدعة، فهيقول لك بدعة يقول لك سنة لا يعتد بقول، لكن ان كان ممن يعتد بقولهم فلا بد من توجيه كلامهم ان هذا بدعة على المجاز او انه بدعة بالمعنى اللغوي. واضح كلامه؟ ثم قال وفي الحد تغاني الشرعية ذكرنا المرة السابقة، نعم مجاز لغوي يعني خلاص يعني مش حقيقي مجاز مش مدى حقيقي. يبقى إذن يعود إلى التعريف، قال هو طريقة في الدين مخترعة، عرفنا طريقة وعرفنا في الدين وعرفنا مخترعة وعرفنا الشبهة التي تسار على مخترعة والرد عليها، طريقة في الدين مخترعة تغاني الشرعية، وذكرنا أن من المضاهاة طلب القرب من الله سبحانه وتعالى، يعني المبتدع بيرجو ببدعته القرب وإلا كان عبثا، وذكرنا في المرة السابقة أن هذا أصل أصيل عند أهل السنة يفرقون بين الفعل أن يكون بدعة والفعل يكون معصية، أنه المقصود في القرب بخلاف إيه؟ بخلاف المعصية. والدليل على اختصاص البدعة بوصف القربة حديث الثلاثة قرآن، تقال له عباده الرسول صلى الله عليه وسلم ايه، والثاني اصوم الضغط والثاني لا انام الايه الليل واقوم واخر لا تزوج النساء، فده في معنى الايه في معنى القرب. وقال ابن تيميه رحمه الله تعالى في الحديث ينكر على من يتقرب الى الله تعالى بجنس الملذات، هو بيتقرب بترك يعني بترك جنس الملذات يعني، كما قال انت سلم لأحدهم عما أنا فأصوم ولا أفطر، وذكر ليه وذكر في الحديث الشاهد منه أنهم منعوا أنفسهم من ذلك تقربا إلى الله تعالى. ومثل هذا حديث سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصين، يقول النووي قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعا للعبادة، فهيعمل كده ليه للتعب، ويتوجه قصد القربة في العمل الذي يحمل أوجها متعددة كما ذكرنا مثل الأمور الدنيوية فينظر للوجه الغالب فيها، وضربنا مثال اللي بيلبس ثوب معين ولم يرد بذلك القربة، يلبس ثوب معين ولا يرد بذلك القربة فلا يوصف هذا بالبدع لأنه مباح إلا إذا لحقته محرمات كإسبال الثوب كأنه يكون ثوب إيه ثوب شغل، أما إذا أراد بذلك الثوب المعين واللون المعين والكيفية المعينة التقرب إلى الله عز وجل بذلك أو ألحق به وصف استحسان أو استحباب أو ند فإنه حينئذ يكون بدع، لما ألحق به وصف استحسان وإذا أفضل وإذا أحسن وإذا أقرب وإذا يستحب يبقى هنا نالته الإيه البدع. واضح معنى ده قول معنى قول الشافعي فضائل ايه لبدا، اي انها تشابه الطريقه الشرعيه من غير ان تكون في الحقيقه كذلك، بل هي مضاده لها من اوجه متعدده، منها وضع الحدود، يبقى هذه البدعه تضاهي الشرعيه من اوجه متعدده، من هذه الاوجه وضع الحدود، ويعطي مثل كالناذر للصيام قائما لا يقعد كما في حديث أهل إسرائيل نظر أن يصوم وأن يقوم ولا يصوم ولا يتكلم، يعني يصوم صامت قائم في الظل أو في الشمس لا يصوم. فهذا وضع الحدود كالناذر للصيام قائما لا يقعد، ضاحيا لا يصوم، ساكتا لا يتكلم أو صامتا لا يتكلم. والاختصاص في الانقطاع للعبادة كما يقول بعض الضلال، نحن لم نخلق إلا للعبادة لا للعمل، العمل الكفار ونحن لا نعمل، كما تقول طائفة الفرموية وغيره خلاص يعتقد أن العمل ده احنا ما نشتغلش، نفضل يعني كده الكفار بس هم اللي هم اللي يشتغل. الاقتصار من قطاع العبادة، والاقتصار من المأكل والملبس على صنف دون غيره من غير علم، ها ما يقولش إلا حاجة معينة إلا صنف معين أو يلبس شيء معين أو كما يقول، طبعا يقصد بذلك تقرب إلى الله عز وجل كما ذكرنا هذا القيد. ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، خلاص نعبد الله الله ذو الصفية يبقى دي هياتك، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا يبقى تخصيص يوم بعيد بغير مخصص من الايه من الشارع وما أشبه ذلك. ومنها التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشرع أو في الشريعة، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان وقيام ليلته. واضح؟ إذا دي كل دي بيدخل الابتداع بين طباه الشرعية، أي أنها تشابه الشرعية، هو بيصوم مش كده؟ هو في نفس الوقت هو بيصلي، فبتشابه الشرعية، لكن هو بيذكر الله عز وجل، فبتشابه ليه؟ الصيام والذكر وليه والقيام والصلاة كل دي أمور شرعية ليها أصل شرعي، فتشابهها لكنها مضاهيها من إيه من 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 وجه آخر. قال بل تضاد الشرعية من وجه إيه آخر، اللي هي وضع الحدود وليه والهيئات أو الالتزام بالهيئات وعبادات معينة في أوقات معينة في أماكن معينة إلى غير ما. لا. قال وتم أوجه تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة، يعني هي أيضا إيه أوجه تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة، فلو كانت لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة لأنها تصير من باب الأفعال العادية، فلا بد أن يكون فيه مضاهاة للمشروع. وأيضا فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السنة حتى يكون ملبسا بها على الغير، بداية المبتدع بيخترع هذه البدعة ليه؟ عشان يلبس على الناس يقول أنها سنة أو ملبس عليه أو تكون هي مما تلتبس عليه السنة، إما هو متعمد يلبس على الناس أو هو ملتبس عليه ليه الأمر اختلط عليه ليه الأمر فابتدع. إذ الإنسان لا يقصد الاتباع بأمر لا يشابه المشروع، ما حدش هيطلب أبدا الاتباع بأمر لا يشابه المشروع، ها مش هيطلب الاتباع بأمر مش عنده هو إيه يشابه ليه المشروع، لأنه الذات لا يستجلب به في ذلك الابتداع نفعا ولا يدفع به ضررا. هو بيعمل ايه في الابتداع ده؟ يقصد منه ايه؟ يقصد منه الثواب، يقصد منه القرب. فهو لو عارف ان هذا ايضا لا يقربه ولا يقصد منه قربه ده مش هيعمله، يبقى هو ايه يقول لأنه الذات لا يستجلب به في ذلك نفعا ولا يدفع به ضررا فمش هيعمله ولا يجيبه غيره اليه، الناس مش هتجيبه، لكن لابد ان يكون في شبهه ليه تشريع. ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بامور تخيل التشريع، يخيل لك انها مشروع وفي الحقيقه ليست كذا، يبقى المبتدع بينتصر لبدعته بامور يحسبها ادله من الشرع وفي الحقيقه هي ليست ايه ليست كذا، ولو بدعوى الاقتداء بفلان المعروف منصبه في اهل الخير، يعني فلان بايه صبر كده يقول لك على جنب فلان ده راجل عالم في الدين كبير وبيعمل فانا بعمل ده حتى ولو ده دليله، يبقى المبتدع دليله ايه دليله فلان. فانت ترى العرب الجاهليه في تغيير مله ابراهيم عليه السلام كيف تاولوا فيما احدثوه احتجاجا منهم فقولهم في اصل الاشراك ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. اصل الاشراك كان تقليد، فكذلك هذا المبتدع اصل الابتداع التقليل. وقطرت الحمص الوقوف بعرفة. الحمص هم القرشيون أو بعض القرشيين سموا حمصا لأنهم تحمسوا في دينهم وتشددوا وكانوا شجعانا لا يطاقون. وقيل كان من فعالهم أنهم لا يستظلون أيام منى ولا يدخلون البيوت وهم محرمون وغير ذلك من البدع المنكرات فعلوها تعبدا وتقربا إلى الله تعالى. فوكثرت الحمص الوقوف بعرفة لقولهم لا نخرج من الحرم اعتدادا بحرمته. أهل مكة كانوا يقفون في مزدلفة ولا يطلعون ولا يخرجون من الحرم لا يخرجون من الحرم. وطواف من طاف بالبيت عريانا قائلين لا نطوف بثياب عصينا الله فيها يعتقدون أن هذا الفعل قرب إلى الله عز وجل. وما أشبه ذلك مما وجهوه ليصيروه بالتوجيه كالمشروع كأن هذا العري مشروع وكأن عدم الوقوف بعرفة مشروع لأنهم لا يتركون الحرم. فما ظنك هذا بالمشركين فما ظنك بمن عد أو عد نفسه من خواص أهل الملة؟ هو المبتدع ده ظن نفسه المعالم وهو ليس كذلك أو ظنه عالم وليس كذلك. يعني هو دي المشكلة يعني أصلا المبتدع ده أصلا هو المبتدع خاص في الدين إما أنه ظن في نفسه أنه عالم وهو ليس كذلك أو ظن فيه ذلك وهو ليس كذلك. لذلك يقول فما ظنك بمن عد يعني الناس ظنوه أو عد نفسه من خواص أهل البلد أهل من علماء أهل البلد وهو ليس كذلك فهم أحرى بذلك أن يبتدعوا ويتبعوا هذا وهم المخطئون وظنهم الإصابة. وإذا تبين هذا ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية أو ضرورية الأخذ في أجزاء الحد لابد أن نقول أنها هي تضاهي الشرعي. إذا ذات الحد بتاع البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعي لازم أحط كلمة تضاهي ليه الشرعي. وقوله يقصد بالسلوك نعم مش ما احنا في التفريق صح صح. وقوله يقصد لان احنا قلنا ان البدعه يقصد بها القرب وتضاهي الشرعيه المقصود منها من اوجهها انها ايه يقصد بها القرب وهذه احد الفروق بين البدعه والمعصيه فكلمه تضاهي الشرعيه بتخرج الايه المعصيه. قال وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغه في التعبد لله تعالى هو تمام معنى البدع إذ هو المقصود بتشريعها ثم قال وذلك أن أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إلى العبادة والترغيب في ذلك لأن الله تعالى يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى أنه خلق لليل العبادة ولم يتبين له أن ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود كافي يعني لم يتبين أنه هو قال له اعبد وحدد له كيفية للعبادة وسن له قوانين وحدود لكن هذا المبتدع كأنه رأى أن هذه الحدود وهذه القوانين غير كافية فوضع حدودا هو فوضع حدودا هو برأى من نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال مرتبطة مع ما يداخل النفوس من حب الظهور خلاص اللي هو بيحط الايه بيحط هذه القوانين ويسن هذه الايه القواعد ها لا يسلم ايضا من حب الايه من حب الظهور فدخلت في هذا الضبط شائبة الايه البدع. وايضا فان النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات المرتبة فاذا جدد لها امر لا تعهده حصل لها نشاط آخر لا يكون لها مع البقاء على الأمر الأول ولذلك قالوا لكل جديد لذة يعني الناس إذا استمرت على أمر قد تسأم هذا الأمر وتمل فإذا أتي لها بجديد سارعت إيه سارعت إليه لأنه كما قالوا لكل جديد إيه لذة وهذا مما يساعد على انتشار إيه على انتشار البدع. فلكل جديد لذة فالبدع شيء جديد فيكون لها لذة واستحسان حتى تتمكن من المبتدع ويصير باعيا لها ويقبل عليها الناس كما يقبلون على كل جديد. وهكذا تنتشر البدع كما تنتشر الحقائق ما لم يكن هناك أهل حق يفندونها ويعلمون الناس الحق. طيب، ثم قال: وفي حديث معاذ رضي الله عنه يقول: فيوشك قائل أن يقول ما هم بمتبعي فيتبعوني وقد قرأت القرآن فلا يتبعني أو فلا يتتبعني حتى أبتدع لهم غيره، فإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلال. هذا حديث أخرجه أبو داود وعبد الرزاق في مصنفه، واللفظ لعبد الرزاق، عن يزيد بن عمير أو أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يقول في كل مجلس يجلسه: الله حكم قسط، تبارك اسمه، هلك المرتابون، من ورائكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير، فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول: قد قرأت القرآن، فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ثم يقول: ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره، فيقول: فإياكم وما ابتدع. هذا هو موضوع شد من كلامي معاذ الذي ذكره الشاطبي: فإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلالة. وباقي كلامه: واتقوا زيغة الحكيم، اتقوا زيغة الحكيم، فإن الشيطان يلقي على الحكيم الضلالة. قال: اجتنبوا من كلام الحكيم كل ما تشابه، الذي إذا سمعته قلت ما هذا، له أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. يعني اتقي زيغ ومهن فإن على الحق نورا، يعني اتقي زيغة الحكيم وما هي زيغته، هي ما تشابه، الذي إذا سمعته قلت ما هذا، فاتقيه ولا يثنك هذا عنه، لا يصرفك هذا عنه، فإنه قد إذا عرض عليه الحق رجع، فإن على الحق كلام كلام معاذ رضي الله عنه. قال الشاطبي رحمه الله تعالى: وبهذا القيد، هذا طبعا سليم الهلالي صحح إسناد هذا الأثر عن معاذ وقال: الحديث هذا له حكم الرفع لأن مثل ذلك لا يقال بالإيه، لا يقال بالرفع. طيب، وقد تبين بهذا القيد، القيد إيه؟ أنه يقصد السلوك عليها المبالغة في التعب، وهذا قرأ القرآن وكذا، لما بتتبعونيش أعملوه غيره، يعني أنا أعملهم إيه، يعني يبتدع في إيه؟ في دين الله عز وجل. فإياكم وما ابتدع، فإياكم وما ابتدع، يبقى هنا يقصد السلوك عليها المبالغة في إيه، في التعبد. فقد تبين بهذا القيد أن البدعة لا تدخل في العادات، فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد خرج عن هذه التسمية، قد خرج عن هذه الايه التسمية، كالمغارم الملزمة على الأموال وغيرها على نسبة مخصوصة وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات ولم يكن إليها ضرورة، كالضرائب وكالجمارك وما شبه ذلك، فهذا لا يدخل في إطار البدع على هذا الايه، على هذا التعريف. قال: وكذلك اتخاذ المناخل جمع منخل، مناخل جمع منخل، اللي احنا بنقول عليه منخل مناخل جمع منخل وهو معروف، واتخاذ المناخل وغسل الايدي بالاسنان وما اشبه ذلك، كل هذه من امور الايه العادات، فلا تدخل في الايه في الابتداع، فلا تسمى بدعة على إحدى الطريقتين اللي هي الطريقة التي لم تدخل العادات في البدع. ومعناه أن الشريعة ولذلك يعني تقول عائشة: من أول ما ابتدع اتخاذ المناخل، اتخاذ المناخل جعلت هذا بدعة، وأول ما ابتدع هو مسح السكين أو غسل السكين بعد قطع اللحم، يعني انه ايه انك انت تغسلها من دم الايه من دم اللحم. وكانوا لا يصنعون ذلك، كانوا لا ينقلون الدقيق، وكانوا لا يغسلون السكين بعد قطع اللحم من الايه من الدم. فهذه عادات. لكن قالت عائشة اول ايه ما ابتدع، سمت هذا ايه سمت هذا ابتداء. فيكون هذا بدعة على قول من ادخل العادات بالايه في البدع. ثم قال واما الحد على الطريقة الاخرى فقد تبين معناه، الا قوله يقصد بها ما يقصد بالطريقة الايه الشرعية. ومعناه الحد على الطريقة الايه الاخرى اللي هو على الطريقة الثانية اللي هي بيقول ادخال العادات والمعاملات في البدع، يعني البدع تدخل في العادات وتدخل في المعاملات. واما الحد على الطريقة الاخرى فقد تبين معناه، لان احنا قلنا برضو هو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالايه طريقة الشرعية، مش يقصد بقى المبالغة في التعبد، يقصد السلوك عليها مبالغة ايه في التعبد، انما هنا قال يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الايه الشرعية. يبقى دي اللي احنا ما عرفناها ازاي. معناه يقول ان الشريعة انما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم في دنياهم واخراهم، لتأتيهم في الدارين على أكمل وجوهها، فهو الذي يقصده المبتدع ببدعته. لأن البدعة إما أن تتعلق بالعادات أو العبادات، فإن تعلقت بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبده على أبلغ ما يكون في زعمه ليفوز بأتم المراتب في الآخرة في ظنه. وإن تعلقت بالعادات فكذلك عايز يفوز بالإيه باللذة أو بالسعادة التي تجعله يلتج بها أيضا في الإيه في الآخر، كما سنوضح الكلام غير واضح لكن الكلام بقيته واضح. لأنه إنما وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيه. وهو قد رجح رحمه الله تعالى هذا التعريف الذي يقول بدخول البدع في العادات والإيه والمعاملة، حيث قال رحمه الله تعالى ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادة أو في كل عادي من شائبة التعبد، لا بد في كل عادي من شائبة الإيه التعبد، لأن ما يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبد ما لا يعقل معناه، لأن إيه ما لا يعقل معناه من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبد. ماشي كده؟ طيب وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي. يبقى أنت عرفت إيه المقصود بالتعبد وإيه المقصود بالعادي. التعبدي اللي هو لا يعقل معناه، التعبدي اللي هو الذي لا يعقل ايه معناه على التفصيل من المأمور به او المنهي عنه، يبقى هو امرك بشيء او نهاك عن ايه او نهاك عن شيء انت لا تعقل او بمعنى صح لا تعرف معنى هذا الامر او هذا النهى، فيكون هذا هو التعبدي الذي لا يعقل ايه الذي لا يعقل معناه. وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو المراد بالعادي. يقول فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبد، كلها تعبد. والبيع معروف ليه يعقل معناها ما يعقل يعقل معناه. والنكاح والشراء والطلاق والإيجارات والجنايات كلها عادي. يبقى انت عرفت ايه هو العادي في مقصوده، لأن أحكامها معقولة المعنى. أحكام هذه الأشياء النكاح هذا معقول معنى، لما تتزوج أنت عارف في معاني تقدر تقولها لهذا الزوج، لما تطلق في معاني تقدر تقولها للطلاق، لما تستاجر لما تبيع لما تشتري، فكل هذه لها معاني معقولة فتدخل في العادي لا في العبادة. العبادة هو الذي لا يعقل إيه معنى، والعادي هو الذي لا يعقل إيه معنى. ثم قال ولا بد فيها من التعبد، هذا العادي لا بد فيه من التعبد، لأن الشارع قيده بأمور، فوضع قيودا للنكاح ووضع قيودا للبيع ووضع قيودا للإجارة، فلا بد وأن يكون فيه تعبد وهو إيه؟ وهو عادي. والبدعة تدخل فيه من الجانب التعبدي، البدعة تدخل فيه من الجانب الإيه؟ من الجانب التعبد. ثم قال ولا بد فيها من التعبد، إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها. ثم قال فإذا جاء الابتداع في الأمور العادية من هذا الوجه، من وجه التشريعي، صح دخوله في الايه؟ في صح دخول العاديات في البدع. يبقى صح دخوله في الايه؟ في العاديات، يعني البدع تدخل ايضا في العاديات كما تدخل في الايه؟ في العبادات، والا فلا. يعني ان لم يكن ها الشائبة اتت من الجانب التعبدي او من الجانب التشريعي فلا يدخل في الايه؟ في جانب البدع. شبهة والرد عليه، من هذه الشبه نقول أن الأصل في العقود والشروط والمعاملات العفو، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، حتى يحرمها الله تعالى، فكيف تدخلها البدع؟ مش هي دي العاديات اللي هي العقود والشروط والمعاملات الأصل فيها العفو، والأصل في العبادات الايه؟ المنع. يبقى الأصل في هذه العقود هي العفو، فكيف يدخل الابتداع فيما هو أصله الايه؟ العبد. الجواب ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عاد من شائبة التعبد لكونه مقيد بأوامر الشرع إلزاما أو تخييرا أو إباحة. فلو قلنا النكاح ما ينفعش تجاوز بدون ولي ها؟ ولا بدون شهود ها؟ يعني في شروط قيدها الشرع لذلك. ثانيا البدع لا تدخل في الأمور العادية إلا من الوجه العبادي فيها، إلا من الوجه العبادي فيها. فإذا ألحق المكلف حكما شرعيا بعمل عادي وقصد به القربة وهو في حقيقته ليس كذلك فقد ابتدع. إذا البدع تدخل في العاديات ولا لا؟ لكن الإيه إن قصد بها إيه؟ إن قصد بها قربة. ويقول ابن رجب رحمه الله تعالى فمن تقرب إلى الله تعالى بعمل لم يجعله الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم قربة إلى الله فعمله باطل مردود. يبقى هو تقرب الله عز وجل بعمل لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم فعمله باطل مردود، إلى أن قال كمن تقرب إلى الله بسماع الملاهي. يقول لك الموسيقى دي بترقق قلبي وتخليني أصلي، والموسيقى دي بترقق قلبي وتخليني أقبل على عبادة الله عز وجل، هذا ابتداع في دين الله عز وجل ومعصية. يعني هو لو يسمع الموسيقى بس هو لك بتقربني الله عز وجل بقى ايه؟ هذه معصية. انما بيقول لك كمان بتقربني فهذا ضفين بلة اصبحت بدعة وايه؟ ومعصية، لانها ادخل فيها القرب. قال او بالرأس او كشف الرأس في غير الاحرام. كشف الرأس في غير الايه؟ معنى ما بغطيش رأس المحرم، ما بغطيش ايه؟ رأسه. ده بيكشف رأسه ويقول هذا أفضل تعبدا لله عز وجل وإظهارها للشمس ولا أستظل كما في حديث أبي إسرائيل وغير ذلك، كل هذا يعد ابتداع. وكما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى والأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة عادية، فكلاهما مشروع من قبل الشارع سواء كان عادية أو سواء كان إيه؟ واحنا عرفنا العاديه اللي هي ايه؟ زي الاجاره والنكاح والطلاق والبيوع والايجارات الى غير ذلك. فكلاهما مشروع من قبل الشارع، فكما تقع المخالفه بالابتداع في احدهما كما تقع في العبادات تقع في الاخر، بجامع ان كل منهما مشروع من قبل الايه؟ من قبل الشارع. ويقول النووي رحمه الله تعالى ان المباحات تصير طاعات بنيات الصادق، بشرح لحديث في بضع أحدكم صدق. يبقى المباحات تصير عبادات بالنيات ليه؟ بالنيات الصدق. ويقول الغزالي أيضا وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات يصير بها من محاسن القربات. ها؟ يعني هذا الشيء اللي من المباح بيحتمل أنك تنوى فيه نية، بل نيات. الإتيان مباح تحتمل فيه الولد اللي تعيد الجهاد، تحتمل فيه أن تعيد نفسك حتى لا تقف المعصية، أن تعف أهلك نية. يقول لك أن العمل الواحد يحتمل نية بل نية يصير بها من محاسن القربات. يبقى العاديات يدخلها العبادات أم لا؟ إذن إذا دخلها العبادات تدخلها البدع من الجانب الذي دخل فيه ليه؟ العبادات أو القرآن. ويقول ابن تيمية رحمه الله تعالى ويتكلم عن الأصل الثاني أن نعبده بما شرع. الأصل الأول أن نعبد الله جل وعلا وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن نعبده بما إيه؟ بما شرع أو شرع على ألسنة رسله، ولا نعبده إلا بواجب أو مستحب، والمباح إذا قصد به الطاعة. المباح ده دخل في العاديات إذا قصد به الإيه؟ إذا قصد به الطاعة دخل في ذلك. ويقول أيضا رحمه الله تعالى لذات الدنيا ونعيمها إنما هي متاع ووسيلة إلى لذات الآخرة. متاع الدنيا ونعيم الدنيا المباح ما هو إلا وسيلة إلى لذات الآخرة. وكذلك خلقت، فكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي مما أمر الله جل وعلا به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويثاب على ما يقصد به وجهه. من هذه الملذات يثاب على ما يقصد بها إيه؟ وجهه. ويمكن توضيح ما ذكرناه بأمثلة. وضع المكوس على الناس حتى تصبر أمرا محتوما دائما في أوقات محدودة على كيفيات مضروبة بحيث تضاهي المشروع كالزكاة، فهذا بحيث تضاهي ليه المشروع هنا خلاص. وكمان بقت واجبة، يعني صارت واجبة، والواجب لا يكون إلا بالشرع، فأنت أوجبتها يعني أعطيتها حكم إيه؟ أعطيتها حكم شرع وضاهيتها بالإيه؟ خلاص يبقى دي كده بدعة، مع أنها في العاديات لكنها دخلت بدعة لأنك ألزمت بها ولا إلزام إلا من قبل الشارع، وأوجبت بها ولا إيجاب إلا من قبل الشارع، فصارت عبادة بالإيجاب، صارت عبادة بالإيه؟ بالإيجاب، وتضاهي المشروع أي تضاهي الزكاة فسمي الله. واضح؟ نكاح المحلل، نكاح المحلل الذي يحتال به لإجازة ما هو حرام في الشرع. امرأة طلقت ثلاث تروح تتجوز واحد علشان وتتفق معاه عشان يحللها، ده حرام فين؟ في الشرع. لعن الله المحللة والمحللة، لا، والمحلل هذا تيس مستعار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنكاح المحلل هذا الذي يحتال به لإجازة ما هو حرام في الشرع إذا اعتقدوه أو إذا اعتقد فاعلوه جواز ذلك وحل ذلك في الشريعة كان ذلك إيه؟ اعتقدوا كان ذلك بدعة إن اعتقدوا حل ذلك في الشريعة. أما إذا لم يعتقدوا ذلك فيكون حراما ومعصية لا بدعة، يعني إن فعلوه هم معتقدين إن ده حرام ومعصية يبقوا دول آثمين وبدعة ولا من الكبائر وملعون من فعل ذلك إلى غير ذلك. أما إن يعتقدوا إن الشرع حلله يبقى دخل هنا، إذا اعتقدوا إن ده مشروع يبقى دخل فيه شائبة الايه؟ التشريع. اعتقدوا ان ده مشروع وهو ليس بمشروع، فاعتقدوا بيضاهي به الايه؟ بيضاهي به المشروع. يبقى هنا ده. وفي العاديات ايضا يبقى هذا في المعاملات، المعاملات دخلتها البدع ولا لا؟ يبقى المعاملات دخلتها ايه؟ البدع. وفي العادات ايضا مثل التقيد بلباس معين كما ايه؟ كما ذكرنا، او عادة معينة بحيث يجعل ذلك لازما او مستحبا وهو في الاصل مباح لكن هو جعله ايه؟ مستحب او واجب على ما كان. فهذا يعد بدعة كما نص شيخ الاسلام على ذلك. وقد نص رحمه الله تعالى عن لبس الصوف، قال اتخاذ لبس الصوف عبادة وطريقا الى الله بدعة، يعني يتقرب الله عز وجل لبس ايه؟ وهذا مباح وعادي لكن جعله ايه؟ عبادة وقربة فصار بدعة. فالبدعة دخلت ايضا كما دخلت في المعاملات دخلت ايه؟ في العاديات ودخلت في المباح. نعم قلنا حاجتين، اما نكون بدعة واما نكون معصية. ان فعلوا ذلك معتقدين انه حرام بقى معصية وحرام واسم، ان فعلوا ذلك معتقدين انه جائز شرعا مشروع بقى بدعة. اعتقادهم هنا طبعا مع المعصية اصلا، ما احنا قلنا اصلا زي اللي بيسمع الموسيقى ده قلنا بقى مثلا مصيبة واحدة بقى مصيبتين خلاص بيسمعها وخلاص لانك بحب كده خلاص بقى ايه معصية. بسمعها وقول بتقربني لله وبتحببني لليه للطاعات، يعني كأنها عبادة، يبقى صارت بدعة ومعصية. مين اللي افتكر؟ لا طبعا يا حبيبي، تعتقده جائز هو حرام، فاعتقاده ها ما هو اختراعه جاي منين؟ اختراعه انه مشروع، اختراع يعني انه مشروع، ويضاهي المشروع، مشروع ان المشروع الجواز مش التحليل بالصوره دي، فهو بيضاهي المشروع، جعله كالنكاح ليه وهو ليس مشروع، فاعتقد انه مشروع وليس كذلك. مش هو ده تعريف البدع المبتدع؟ ما يا استاذ قلنا بتدخل في العادات لانها فيها شائبه العباده، لا لو انت دخلتها من الناحيه اللي فيها جانب العباده بقت بدعه، والا ان كانت في الجانب الاخر ليست بدعه. قلنا بيدخلها البدعه منين؟ من الجانب اللي هو فيه وجه التعبد. وجه التعبد يعني ايه؟ الالتزام بالشرع، فيها الالتزام شرعي. ما هو نهى، ايوه معنى ذلك ايه ضد ده؟ ايه هو النص الناهي ضده؟ ايه؟ ان دي معصيه وحرام كبيره. خلاص يبقى ده النص جاي كده. تيجي انت بقى تقول انه مشروع وانه جائز، الابتداع جه هنا في اعتقادك بجوازه ومشروعيته، يبقى الابتداع جه من ناحيه الاعتقاد. الفعل في حد ذاته ده اهو بنقول انه ايه؟ معصيه وغير مشروع. فواحد بيعمله على انه معصيه وغير مشروع وعارف انه عاصي، والتاني بيعمله على انه مشروع ومش معصيه، ما تسويش بالاثنين، ده عمله وده عمله، الاولاني عاصي والتاني عاصي مبتدع، البدعه معصيه، البدعه معصيه، والتاني ده غرم واشد، زي ما قلنا بقى الفرق بين البدعه والمعصيه، لانه فعل ذلك ويعتقد انه جائز مشروع، زي عامة الناس الجهال، هو ما يدري، يقول لك كمان خلاص روح خلي حد يحللها، وبيعتقد مشروعية هذا غير اللي يعرف حرمة ايه ويفعله ويعتقد ايه حرمته. يبقى الامر هنا جه من ناحية الاعتقاد. لا كل يفعل فعل، كل بيفعل فعل وبيعتقد انه مشروع وهو ليس كذلك يدخل في تعريف البدع. يدخل في تعريف البدع اهو، لان جاءت البدعة من شائبة التعبد. خلاص تضاهي، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالايه؟ بالشرعية. هي طريقة في الدين مبتدعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. وهو قصد بهذا المحلل النكاح المشروع، قصد بهذا المحلل النكاح المشروع. خلاص طيب ها ايه هاي طب لانها اوجبها او استحبها فاصبح الزام، ولا الزام الا من جهه الشرع، فاصبحت تضاهي المشروع من هذه الحيثيه. نعم، ما هو الالزام تعبد، ما ايوه ده التعريف الاول، لا يدخل في العادات، ده خرجها على القول الاول، يبقى على القول الاول تخرج، على القول الثاني تدخل. ما تعالى شوف كذا كلام في الصفحه، فمن يجعل المناخل في قسم البدع فظاهر، دخلها ثاني اهو على التعريف الثاني، وفي الاول خرجها ليه؟ لانه ما دخلش في العادات. ايوه نعم، هو على التعريف الاول اللي ما دخلش فيه العادات خرج العادات، وعلى التعريف الثاني اللي دخل فيه العادات دخلها ايه؟ دخلها في البدع. فهو خرج اول، قال لك على من يقول بالتعريف الاول فلا يدخل هذا في البدع عندهم، وعلى من يقول بالتعريف الثاني يدخل هذا في البدع عندهم كما نص. اي نعم. نعم نعم خلاص، اوجبوا وادامه لا بس هنا كلامه كلامه ثبت يا استاذ في مثاله اللي احنا ذكرناه، وضع المكوث على الناس حتى تصبح امرا محتوما دائما في اوقات محدوده وعلى كيفيات مضروبه، بحيث تضاهي الزكاه وتضاهي المشروع اهي، ماشي. يعني المهم ضاهت المشروع من ناحية الإيجاب. ما عليش أنا ما بتكلمش دلوقتي في تفاصيل المسألة إن مرة واحدة إن الناس وقعت ويجوز كما قال الجويني في غياث الأمم خلاص إن لا بقدر الحاجة يوجبها خلاص ويجب على الأغنياء ويفرضون نسبة معينة دي لها ضوابط خلاص إن هذا الأمر عليه يدخل تحت المصالح المرسلة هي ضوابط. قلت في شعرة بين البدعة والمصلحة المرسلة شعرة بين البدعة والإيه والمصلحة المرسلة الضابط بينهم هما الاثنين هيدخل دي هنا ويدخلها إيه أو يدخلها هنا. نعم أيوة على من أدخل البدع في العادات ها أو العادات دخلها في تعريف البدع بدع على من أخرج لا تخرج ماشي. نعم يا أستاذ مش هنا القصد القصد أن أصبحت إلزام وإيجاب مع الاستمرار كما ذكر تصبح أمرا محتوما دائما بغض النظر ما أنت اعتقدت أنها هي ولا إيه فأشبعت الزكاة فبقت بدعة من هذا التعريف ماشي خلاص بقى أصبح هذا التشريع بقى اسمه تشريع يبقى هذا التشريع مبتدع مضاهي للشرع اسمه كده بقى أنت بقى خلاص أنت هتدفعه بس أصبح ده بدعة اسمه بقى اسمه إيه اسمه في غير كده هيبقى مكوس وظلم وكذا لو خرجت انت ده من ايه من التعريف هيدخل تحت الظلم وكذا مش هيخش تحت الايه تحت البدع فهمت ولا ما طيب في الكلام قال وقد ظهر معنى البدع وما هي في الشرع والحمد لله خلاص ثم يقول في الكلام على البدعة التركية الكلام على البدعة التركية يعني ترك المشروع او المباح ترك المشروع او المباح تقربا وديانة تقربا وايه وديانة يعني البدعة كما تكون بالفعل تكون بالترك كما يكون كما تكون بفعل غير المشروع تكون الايه بفعل غير المشروع وتكون ايضا بترك المشروع كما تكون بفعل تكون بالايه بالترك اما فعل غير المشروع فعل غير المشروع ده واضح مش كده وامثله كثيره ودليله ايه قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو ايه فهو فاذا فعل المكلف ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي وانتفاء المانع فقد ابتدع اذا فعل المكلف ما تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع وجود الداعي وانتفاء المانع فقد ابتدع مثال الجهر بالنية في الصلاة الرسول عمله ها الداعي موجود والمانع مفقود مفقود ما عملت يبقى مع وجود الداعي وانتفاء المانع لم يفعل فالفعل بدع خلاص الاذان في العيدين ها الداعي موجود وعايزين مع الناس وانتفى المانع انتفى المانع ولم يعمل يبقى الفعل بدع خلاص الاجتماع على صلاة معينة في أول رجل أو غير ذلك كل ده داخل في الإيه في البدع الفعلية أما ترك المشروع أو المباح تدينا تترك المشروع أو المباح تدينا ده هيدخل في الإيه في الابتداع مثل ما رواه الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله إني إن أصبت اللحم انتشرت للنساء وأخذتني الشهوة فحرمت علي اللحم حرم على نفسه اللحم حتى ايه لا ينتشر ويميل الى النساء فانزل الله جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ماشي ادي عرفنا ايه الكلام على البدعه التركيه يقول وفي الحد ايضا معنى اخر مما ينظر فيه وهو ان البدعه من حيث قيل فيها إنها طريقة في الدين مخترعة إلى آخره يدخل في عموم لفظها البدعة التركية كما يدخل فيها البدعة غير التركية فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحريما للمتروك أو غير تحريم يعني بيحرم هذا الأمر على نفسه ولم يحرمه ليه ولم يحرمه الشارع أو يتركه تقربا أو تعبدا فإن الفعل مثلا قد يكون حلالا بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسه أو يقصد تركه قصدا. فبهذا الترك إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعا أو لا، فإن كان الأمر يعتبر فلا حرج فيه وترك لشبهة ترك ورعا، فإن كان هذا الترك يعتبر لمثله شرعا فلا حرج في الترك، إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركه أو ما يطلب بتركه أو إيه ما يطلب بتركه أو ما يطلب بتركه، يعني شيء مشروع يطلب بتركه لهذا الإيه لهذا الأمر، كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني هو حرم على نفسه من جهة كده من جهة أنه يضره في جسمه وعقله أو دينه أو مثلا ما أنا ما بشربش الشاي تعمل لي إمساك بيسهرني مش عايز سبب ضرر بدعة ليس ليه لأن هذا يعني راجع إلى العزم على الحمية كما قال. قال بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب، يعني إن قلنا بطلب التداوي يعني التداوي مطلوب مأمور به يعني فيكون الترك مطلوب، إذا هنا يبقى الترك مأمور به إيه شرع مالك. وإن قلنا ببحث التداوي فالترك إيه مباح، يبقى هذا الترك إذا تركته إيه حمية له أي حماية لبدنك ولجسدك. وإن قلنا أن التداوي واجب فيبقى الترك ده أيضا إيه ترك واجب. ماشي نعم الترك لدينه يعني ورع زي ما هديك المثل، خلاص أمر مشترك فهتتركه لدينك مش هتتركه لإيه لبدنك ولا لصحتك. نعم بتاعي حرم ذلك تقربا وتعبدا لله مش حلية. الرجل حرم على نفسه اللحمة ماشي، انا ممكن ما اكلش لحم ونباتي زي صاحب واحد صاحب خلاص، ما هو اللحم ما اكلش ليه ما بحبوش، اللحم ده بيعمل لي نقص بيعمل لي كذا بيعمل لي كذا يجيب لي اضرار فانا مش حق، يبقى انت تركته ها او سبته ليه تقربا الله. طيب الثاني ده بيقول لك ده بيخلي شهوتي تيجي وبتعجر فيه، يعني معنى الكلام لما شهوتي تيجي بتمنعني من العباده وتصرفني عن ذلك، يبقى انا هسيب اللحم ده عشان يبقى ايه افضل نفسي والاستقامه. يعني هو ترك اكل اللحم ايه زي اللي قال الرسول انا لا اكل لحم، فقال من رغب عن سنتي فيه. لو واحد فيهم قال انا مش هاكل لحم عشان بيضرني هقول له لا من رغب عن سنتي فيه مني، لا لان هو ما تركه حليه هو تركه تقربا. طيب قال وقال ثاني وكذلك إذا ترك ما لا بأس به حذرا مما به البأس فذلك من أوصاف المتقين مش كده، وكتارك المتشابه حذرا من الوقوع في الحرام واستبراء للدين والعرض، وإن كان الترك لغير ذلك وباله لا حلية وله شبهة وله ورع ها؟ وإن كان الترك لغير ذلك فإما أن يكون تدينا أو لا، فإن لم يكن تدينا فالتارك عارف بتحريم الفعل، أنت لا تسيب حلية ولا سيب قربة لله يعني سيبه ليه خلاص، وفي مصلحة ليك الشرع منهكش عنه وسيبه ليه، فقال يبقى تركه عبث، فالترك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك، ولا يسمى هذا الترك بدعة إذ لا يدخل تحت لفظ الحد على الطريقة الثانية القائلة إن البدعة تدخل في الإيه في العبث، وأما على الطريقة الأولى فلا، فإن ولا يسمى هذا الترك بدعة إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلة إن البدعة تدخل في الإيه بس بشرط إن يكون فيها إيه لحظ القربة نعم، وأما على الطريقة الأولى فلا يدخل بالمرة، لكن هذا التارك يصير عاصيا بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله. نعم ما هو قال لك هيصير به يعني عاصي بذلك إن اعتقد حرمة ما أحل الله، ما خلاص يبدا اذا كان الامر مباح اللي هو مذموم في فعله ومذموم في تركه فهو لا شيء عليه. قال واما ان كان الترك تدينا هو ده، واما ان كان الترك تدينا هو ده اللي يعنينا فهو ها الابتداع في الدين على كلتا الطريقتين، نسب دين نسب عباد، اذ قد فرضنا الفعل جائزا شرعا فصار الترك المقصود معارضه للشارع في شرع التحليل، وفي مثله نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فنهى أولا عن تحريم الحلال، ثم جاءت الآية تشعر بأن ذلك اعتداء لا يحبه الله. قالوا سيأتي للآية تقرير بعد كده إن شاء الله تعالى. قال: لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل، وآخر الأكل بالنهار، وآخر إتيان النساء، وبعضهم هم بالاختصاء مبالغة في ترك شأن النساء. وفي أمثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غلب عن سنته فليس منه. قال: فإذا كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي، فإن كل من منع نفسه من تناول ما أحل الله من غير عذر شرعي، عذر شرعي زي حمية وتقوى وورع، من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة المتفلة. والعامل بغير سنته تدينا أو تدين عامل بغير سنته إيه؟ تدين، فهو المبتدع بعيد. فإن قيل: فتارك المطلوبات الشرعية ندبا أو وجوبا، يعني ساب الواجب أو ساب المستحب، هل يسمى مبتدعا أم لا؟ ده ساب الواجب وساب المستحب، هل نسميه مبتدعا أم لا؟ فالجواب أن التارك للمطلوب على ضربين: إما كسلا فدا عاص، إما عبادة فدا مبتدع. قال: أن يتركها لغير التدين إما كسلا أو طبيعا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية، فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمر. فإن كان واجب ترك واجب ومعصية، وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئيا، أما إن كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الأصول. يعني إذا كان ده مندوب وتركه بالكلية فهو عاصي. هو في هذا يقول إيه؟ إن كان الفعل مندوبا كما يقول في الموافقات رحمه الله تعالى، إن كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل، ده يعني إما كفائيا كان مندوبا بالجزء كان واجبا كفائيا كالأذان والجماعة مثلا عند من يقول، وإما عينيا كباقي الأمثلة. ماشي؟ فإذا كان الفعل مندوبا بالجزء كان واجبا بالكل كالأذان في المساجد الجوامع أو غيره، وصلاة الجماعة وصلاة العيدين وصدقة التطوع والنكاح والوتر وسنة الفجر، وقالوا الفجر لكن المعلق قال علو يقصد سنة الفجر، والعمرة وسائر النوافل الرواتب فإنها مندوب إليها بالجزء، مندوب إليها بالإيه؟ بالجزء. ولو فرض ترك جملة أو لو فرض تركها جملة لجرحت تارك. يعني المندوبات هذه إن تركتها بالكلية لجرح التارك، إن تركها جزئيا لا يجرح التارك. يعني كما قال الأئمة أنه إيه؟ أنه ترد شهادته، ترد إيه؟ ترد شهادته، يعني معنى ذلك أنه لم يجعلوه عدلا. المداوم على ترك إيه؟ قلنا هذه المسألة فيها كلام. أيوة نعم، قال تارك الوتر ترد شهادته، تارك السنن الراتبة مكلية، تارك السنن الراتبة كلية ما يصليها مطلقا، هذا أيضا يدخل في هذا في هذا المعنى. هذا من العلماء من قال ترد شهادته. ومن المسألة هذه المسألة فيها أخذ ورد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: والذي بعثك بالحق لا أجده ولا أنقص. قال أفلح، هذا ظاهره معارض، يعني المسألة فيها أخذ ورد، لكن هذا معنى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى هنا، أن الفعل وإن كان مندوبا بالجزء فهو واجب بالإيه؟ بالكل. يعني معنى ذلك أنك ما تسجل المندوبات دي مطلقا، إن سبتها بعض المرات ماشي، إنما لا تداوم على الترك، فالمداومة على الترك تكون إيه؟ تكون إثم. هذا فقال هو لذلك قال: فإن التارك للمطلوب على ضربين، أن يتركها إيه؟ كسلا، وكذلك إن كانت في الواجب فهو معصية، وإن كان في الندب إن كان جزئيا فلا شيء، وإن كان كليا فمعصية حسب ما تبين في الإيه؟ بالأصول. والثاني يبقى ده ضرب الأول، أن يتركها تدينا، فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تبين ضد ما شرع الله. ومثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما يجي لك اليقين تسيب التكليف، ها هي البدع هذا. فتركوا الواجبات لما وصلوا اليقين. أي يقين هذا الذي الذي وصلوه؟ قال ومثاله أهل الإباحة القائلين بإسقاط التكاليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حدوه. فإذا قوله في الحد طريقة مخترعة تضاهي الشرعية يمثل البدعة التركية كما يشمل البدعة التركية كما يشمل غيرها البدعة، لأن الطريقة الشرعية أيضا تنقسم إلى ترك وغيره. وسواء علينا قلنا إن الترك فعل هيدخل في البدعة الفعلية، أو إن الترك إيه نفي للفعل، فبيض الترك يدخل في الإيه في الابتداع. سواء قلنا إن فعل فداخل البدعة الفعلية، سواء قلنا نفي للفعل أيضا سواء إن الترك يدخل فيه إيه الابتداع، فهو على الطريقتين يدخل. وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضا ضد ذلك، كما يشمل الترك يشمل الفعل، وهو ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد وقسم القول وقسم الفعل. فالجميع أربعة أقسام: ترك وفعل، والفعل اعتقاد وقول وفعل. ترك واعتقاد وقول وفعل، يبقى دول أربعة أقسام. وبالجملة فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع. الخطاب الشرعي يتعلق مما الذي يتعلق بالخطاب الشرعي فعل وفرق، والترك اتكلمنا عليه مش كده. اما الفعل من حيث تعلق بالخطاب الشرعي او تعلقه بالخطاب الشرعي فهو على ضربين: متعلق بمراد الشارع، وهذا من حيث الحظر والاباحه، وهو ما اصطلح عليه اهل العلم بتسميه عبادات ومعاملات، واما متعلق بفعل المكلف نفسه، وهو على ثلاث اقسام التي ذكرها هنا: قسم الاعتقاد وقسم القول وقسم الايه وقسم الفعل. وكل هذه الاضرب والاقسام التي ذكرها تدخلها الايه تدخلها البدع. وسبق ان ذكرنا ان البدع تدخل في العبادات والايه والمعاملات مش كده، وامثله ذلك سبق مش كده التي ايه التي ذكرنا. والبدع ايضا تكون في العقائد كما تكون في الاقوال والاعمال. في العقائد لعموم قول صلى الله عليه وسلم: من احدث في امرنا هذا، سواء كان في الايه في العمل او في القول او في ايه في الاعتقاد. بدع العقائد مثل بدع المرجئة والخوارج المعتزلة والأشاعرة والرافضة، كل هذه بدع دخلت في العقائد. وبدع دخلت في الأقوال كالجهر بالنية في الصلاة، وذكر الله تعالى ذكر الله تعالى بالاسم الايه المفرد، الله الله هو هو، كل ده ايه ابتداع في الأقوال. وكذلك في الأعمال زي لبس الصوف عبادة وعمل الموالد صلاة الرغائب، كل هذا يدخل في الايه في العبادات التي هي ايه التي هي اعمال التي هي اعمال. فعلمنا ان البدع تدخل في كل هذه الاقسام، كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الايه يتعلق به الابتداع. ونقف عند الباب الثاني في ذم البدع وسوء منقلب اصحابه، ماشي، في المحاضره القادمه باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.